محاضرة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، هذا الموضوع مشكلتي من يحلها، موضوع جدير بالعناية، خاصة ونحن في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن وكثرت فيه المشاكل والمصائب والبلايا، وأصبحنا اليوم نسمع بأمور لم نكن نسمعها من قبل. فهناك اليوم من يشتكي الأمراض النفسية، ومنهم مصاب بالقلق والاكتئاب، ومنهم من فر من جحيم المصائب والبلايا إلى عالم العربدة والمخدرات والخمور والمسكرات، ومنهم من آل به الأمر إلى الانتحار والتخلص من هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وولد الإنسان على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالأصل السلامة. ولهذا المشكلة طارئة، الشرك طارئ، النفاق طارئ، الكفر طارئ، المعاصي والذنوب كلها طارئة، لكنها هي الغالبة وهي الأكثر. قال تعالى: وأكثرهم للحق كارهون. وقال سبحانه: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الله سبحانه وتعالى أقسم أن جنس الإنسان خاسر وأنه هالك لا محالة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. استثنى الله من جنس الإنسان من حقق الإيمان والعمل الصالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه الدنيا طبعت على نكد، وهي غير صالحة للإنسان، يعني تركيبة الإنسان ليس صالحا للدنيا. ولهذا تلحظون الإنسان مهما كان يحاول أن يفر من الواقع الذي يعيش فيه، فإن كان غنيا حاول أن يرتقي بالغنى، وحاول أن يطور نفسه، وإن كان فقيرا حاول أن يفر من الفقر، وإن كان مريضا حاول أن يفر من المرض. ولهذا يستحيل أن تجد إنسانا في هذه الحياة مرتاحا، لأن تركيبة الإنسان غير صالحة للدنيا، غير صالحة أبدا. تركيبة الإنسان صالحة للجنة برحمة الله، ولهذا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقل واحد في الجنة من له ملك، ملك من ملوك الدنيا 5 مرات، وفي رواية 10 مرات. الدنيا مهما بلغ الإنسان من الملك أو الجاه أو المنصب أو المال، فحياته محفوفة بالأكدار والنكد. حتى الأنبياء لم يسلموا في هذه الحياة، منهم من ضرب، ومنهم من قتل، ومنهم من طرد من بلده، ومنهم من سجن. مهما بلغ الإنسان لا يسلم من المرض، وإن سلم من المرض لا يسلم من الشيخوخة، وإن سلم من الشيخوخة لا يسلم من الموت. فهو في هذه الحياة إلى النهاية، لكن الجنة لا، يناديهم المنادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فالنعيم يا إخواني نعيم الجنة. ولهذا إذا فهمت هذه القضايا سهل عليك بعد ذلك حل كثير من المشاكل. لا سعادة للإنسان إخواني إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا المؤمن يعيش بين حياتين أو بين أمرين، مع النعمة يقابلها بالشكر، ومع البلاء يقابله بالصبر، فهو يتقلب في هاتين النعمتين. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الكافر إذا أصابته سراء بطر استكبر، وإذا أصابته ضراء جزع وتسخط. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا المؤمن إذا أعطي في هذه الحياة رزق بمال أو ولد أو جاه أو منصب وهو مؤمن فهذه عاجل بشرى للمؤمن، أراد الله له الخير فعجل له الخير. وإذا أصابه ضراء وهو مؤمن فهذا ابتلاء وامتحان واختبار ليبلوكم. أما المنافق والفاجر والكافر والعاصي إذا أعطي نعمة وقابل هذه النعمة بالعصيان والجحود ثم أعطي نعمة بعد ذلك فهذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويمكرون ويمكر الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وإن أصابته بلية أو مصيبة فهي عاجل عقوبة له كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولهذا إخواني من أراد السعادة فليعش مؤمنا، يعش حياة الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المشاكل إخواني أو الأخطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا تخلو من ثلاثة أحوال. أولها الخطأ أو الذنب في حق الله، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون بالكفر أو الشرك أو النفاق الاعتقادي، يعني يعيش الإنسان كافرا أو مشركا أو منافقا. علاج هذه المشكلة أن ينتهي ويدخل في الإسلام، يعني مهما كان كفره ومهما كان شركه ومهما كان نفاقه، إذا قال أريد أن أتخلص من هذه المشكلة نقول ادخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. طيب ما مضى؟ إذا قال عمري مثلا الآن بلغت 50 أو 60 وأنا على الكفر أو الشرك أو النفاق، نقول حتى. طيب سيئات التي مضت يغفر لك برحمة الله. والعبرة بالخواتيم، قال تعالى اسمع القرآن، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص تنتهي وتدخل في دائرة الإسلام. القسم الثاني من يقابل أو من يخطئ مع الله بالمعاصي والسيئات والذنوب والآثام، مثل من يقع في الزنا أو الربا أو شرب الخمر أو قطيعة الأرحام أو غير ذلك من المعاصي التي هي في حق الله. وعلاج هذه المشكلة أيضا أن يتوب ويترك ذلك الذنب. لو جاءنا واحد قال وقعت في الزنا 100 مرة أو من 20 سنة تعامل بالربا أو تعاطى الخمر من 15 سنة، نقول خلاص انسى الماضي واحمد الله أن الله ستر عليك وتوب إلى ربك، اسمع القرآن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مدحهم الله، نعم أجر العاملين. إذن نقول لمن أذنب تب إلى الله من الآن، بادر قبل أن تموت، قبل أن تغادر بادر إلى العمل الصالح الذي يقربك إلى الله وتخلص من هذه المشكلة. المشكلة بعض الناس يصر على الذنب ويتمنى التوبة مجرد أمنية فقط ويرجو الجنة بدون عمل، وهذا السوء ظن بالله. تجد عنده مثلا قنوات وينام عن صلاة الفجر ويقع في الحرام ويرتكب المعاصي والسيئات والآثام ويقول أرجو الجنة. لا، أن تتمنى الجنة فقط. الرجاء يحتاج إلى عمل، والأمنية رؤوس أمان المفاليس. من الإنسان يقول أتمنى ولدا وهو لم يتزوج، هذه أمنية. لكن إذا تزوج قال أرجو ولدا، يرجو، وهذا الرجاء مقبول. ولذلك قال الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرحمة لا تنال بالمعصية ولا تطلب بالذنب، فانتبه لذلك. وهذا سوء ظن بالله. وأذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد سئل عن إنسان يقع في الذنوب والمعاصي والسيئات ويرجو رحمة الله، قال هذا أساء الظن مع الله. واستدل بقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أوصلكم إلى الردى فأصبحتم من الخاسرين. إذن نقول لمن وقع في الذنوب والمعاصي والسيئات هذه مشكلة خطيرة جدا، العلاج تخلص، تب إلى الله، ابتعد، لا تصر على ذلك الذنب. تنام عن صلاة الفجر خلاص من اليوم صلي الفجر، عاق بوالديك من اليوم بر بوالديك، تشرب الخمر من الآن كسر أواني الخمر، تأكل الربا من اليوم تخلص من الربا، تأكل الحرام من اليوم تخلص من الحرام، وهكذا. النوع الثاني من الخطأ، خطأ الإنسان أو مشكلة الإنسان مع الناس. الأول مع الله، الثاني مع الناس. الناس معاشر الأحبة ينقسمون إلى قسمين، أقارب وأبعد. أقارب وأبعد. الأبعد المشكلة معهم سهلة، قد تمر في شارع مثلا يحدك إنسان بسيارة تتكلم عليه ويتكلم عليك، كيف تحل هذه المشكلة؟ حل المشكلة مع البعيد إنك أولا تعفو، يعني لو أخطأ عليك تعفو عنه. الثاني تعتذر، الثاني تعتذر له. الثالث إذا صرت أنت مخطي تعطيه حقه فتنتهي المشكلة معه. يعني مثلا إنسان الآن لا تعرفه ولا يعرفك، لكن مثلا في ازدحام السيارات تكلم عليك، إذا كنت مخطئا يعني حذفت عليه السيارة اعتذر منه في الحال. هو المخطئ عليك اكمل غيظك، لأن الله يقول الكاظمين الغيظ. تكلم عليك اسكت عنه إنه العفو. حاول المخطئ أو يزيد في الخطأ اعتذر منه، ابتسم في وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولين أقول إخواني يعني حاول دائما، ترى مشاكل بعض الأحيان تكون صغيرة ثم تنمو تنمو ثم تكون كبيرة ثم تكون ورطة، والشيطان لعنه الله يجري في الإنسان مجرى الدم فيحاول أن يشعل فتيل الغضب. ولهذا تلحظون أناس كثيرون دخلوا السجن بسبب مشكلة بسيطة، وبعضهم ربما تسبب في قضية قتل. ولهذا أقول تنبه لهذا الأمر، يعني إنسان أخطأ عليك في الشارع اكرم غيظك اعفو عنه اجتهد في الاعتذار منه خلاص تحل المشكلة. لكن كونك تتكلم أو تسب أو تشتم أو تقابل الجاهل بالجهل معناه أن الأمر سينتهي إلى أمر لا يحمد عقبه. القسم الثاني من الناس هم الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران. هؤلاء يا إخواني الصديق مثلا في العمل أو الجار أو القريب، هؤلاء الشيطان يجد بوابة عظيمة لزرع المشاكل بينهم، يعني يجد بوابة كبيرة جدا فيشعل نار الفتنة والمصيبة. ولهذا دخل الشيطان بين أخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أهل قباء أنزل الله فيهم، فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومع ذلك تراشق بالحجارة فيما بينهم وهم أقارب. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينهن شيء من المشاكل والخصومة، بل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد منهما تكلم على الآخر في قضية من القضايا. إذن المشكلة مع القريب مشكلة صعبة جدا، وعلاجها يعني علاج المشكلة مع القريب أولا، وأرجو أن نركز عليه جيدا، أولا اجتهد كل الاجتهاد أن لا تفتح أي بوابة من المشاكل مع أقاربك. واحد من أقاربك ضرب ابنك، انسى الموضوع. أخذ قطعة أرض منك، انسى الموضوع. يعني اجتهد كل الاجتهاد أنك تغلق دائرة الخلاف أو النزاع. الأمر الثاني، اجتهد انك تكظم الغيظ وتتلطف في الحديث، ولا تقابل ابن عمك او تقابل اخاك او قريبك في حال شدة الغضب. ارجع بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة ايام اذهب اليه واصطلح معه. ترى سبحان الله بعد يوم يومين ثلاثة ايام تهدأ المشكلة. الثالث وهو أمر مهم، اعرف حال قريبك هذا. بعض الناس ترى سريع الغضب مسكين ما يملك نفسه، وبعض الناس عنده حساسية زائدة، وبعض الناس مسكين عنده ضغوط نفسية في الداخل. يعني مثلا أنت راتب 15,000 ريال وهو راتب 2,000 ريال أكيد عنده مشاكل في الداخل، فعليك أن تراعي مشاعره وأحاسيسه. أنت قد تكون مرتاح مع زوجتك، أخوك أو ابن عمك غير مرتاح مع زوجته، أنت مرتاح مع أولادك مثلا ينجحون في الاختبارات هو ليس كذلك، أنت أولادك عندك هو يمكن أحد أولادك في السجن. فهنا الآن لو أخطأ عليك من عنده مشكلة في داخلية هو عنده مشكلة، اجتهد رعاك الله أنك تراعي أحاسيسه ومشاعره. بعد ذلك تقدم علاج القضية بقالب المحبة الشفقة النصح خفض الجناح الكلام اللين. ما استطعت دخل الآخرين في حل هذه القضية، والله بيني وبين فلان شيء من الخصومة الله يجزاك خير تدخل، فترسل رسالة ترسل هدية، المهم حاول بكل ما تستطيع أن تكسر كل مشكلة بينك وبين أقاربك. انتبه، حتى لو أخطأ عليك أقاربك بأنواع الأخطاء تحمل. ترى ما سمي العم عم إلا لأن خيره يعم، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم طرده أهله وأقاربه من مكة، خرج إلى الطائف رمي بالحجارة، رجع مهموما، استأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا يا ملك الجبال لا. لما قال ثمامة بن أثال أقطع الميرة عن قريش، يعني الطعام، لأنه كان يصدر لهم من اليمامة، قال لا، هؤلاء رحموا أقارب. ولما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وجاءه الخير بعد غزوة حنين، أعطى أهل مكة أودية من الإبل، القريب قريب، ترى القريب له مكانته له منزلته، فاصبر عليه وتحمل أذاه واجتهد كل الاجتهاد أن تسارع لحل قضاياه ومشاكله، لا أن تفتح قضية ومشكلة معه. إذن هذا هو الخطأ مع الناس. القسم الثالث يا إخواني الخطأ مع النفس، يخطئ الإنسان مع نفسه. هذه النفس التي تحملها أنت الآن هي أمانة عندك، فإن كنت في حال من السراء أكرم هذه النفس. يعني إنسان الآن رصيده في البنك 1,000,000 ريال، نقول أكرم نفسك بالملابس الجميلة، بالأكل الجميل، بالسكن الجميل، بالسيارة الجميلة، أكرم هذه النفس، أعطيها حقوقها، لا تؤذيها بالبخل والشح. ولهذا قال الله من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حال اجتماع وضحك وابتسامة، أكرم هذه النفس أنك تضحك وأنك تتكلم مع الآخرين، ترى هذا من إكرام النفس. حال السفر مثلا الناس تمل، أكرمها أيضا، أعطيها حقها من الراحة. حال العبادة أيضا أكرم هذه الناس أن تؤدي العبادة كما أمرك الله وألا تتجاوز الحدود. ترى في بعض الناس يؤذي نفسه بالعبادة، يا أخي هذه أذية للنفس وليست بعبادة، فيحملها من المشاق ما لا تتحمل. ولهذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ماذا ما استطعتم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو إسرائيل، هذا مسكين وقف من بعد صلاة الفجر واقف في الشمس ولا يتكلم وصائم، مر النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، يعني خلاص بينتهي الآن يمكن يغمى عليه بعد لحظات، قالوا يا رسول الله اسمع الحديث، إنه نذر أن لا يتكلم وأن لا يجلس وأن لا يستظل وأن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. هذا مشروع لك أنك تصوم فقط، أما بقية الأمور هذه مشقة على نفسك أتيت بها من غير أن لا تقدر. أضرب مثال الآن، مثل من يذهب الآن إلى خارج البلاد إما للدعوة أو الجهاد أو الإغاثة أو ما شابه ذلك، قل يا أخي إذا كنت لا تستطيع وتعرف من حالك أنك لا تستطيع فأكرم هذه النفس. مثلنا الآن لو ترانك 50 شخصا أو 60 شخصا وقعوا في منكر وأنت لوحدك، لا تستطيع في هذه الحال أن تنكر عليهم، لأنك لو أنكرت عليهم يمكن أن يضربوك أو يؤذوك أو ما شابه ذلك. طيب تقول ماذا أعمل؟ أقول عليك بالدعاء لهم، أنكر قدر ما تستطيع، أما أنك تقحم نفسك فهذه أذية على النفس. مثل أيضا من رزقه الله مالا ويكدح ليله مع نهاره لزيادة المال، يا أخي أنت عندك خير الآن، يعني مثلا تجد عنده مصنع يدخل عليه في الشهر 30,000 ومع ذلك ماسك له على وظيفة ب 2500 ريال أو 3000 ريال، يا أخي هذا تعب على النفس. أنت الحمد لله عندك مصنع أو عندك معدات تؤجرها أو عندك عمارة تؤجرها، يا أخي ريح نفسك وافتح باب الوظيفة لآخرين وترك تؤجر على ذلك. أيضا مع النفس، إذا كنت في حال فقر وقلة من المال عليك أن تصبر نفسك، لأنك لو أسرفت وأنت فقير أذيت نفسك بالديون وكثرة المسؤولية والمشاكل المترتبة على ذلك. صبر نفسك، بدل ما تأكل مثلا اللحم كل الدجاج، بدل ما تأكل الدجاج مثلا كل الخضروات. جاك ضيف ورأس مالك 200 ريال، يا أخي لا تذبح للذبيحة ب 700 ريال، لأنك في هذه الحالة تؤذي نفسك. لكن قدم له طعام ب10 ريال، ب15 ريال، ب20 ريال، تشتري شيئا من الخضروات مثلا وتقدمها له، والحمد لله هذا هو الوسع الذي تستطيعه. فأنت تعامل مع هذه الناس في حال الغنى وفي حال الفقر، كذلك في حال الصحة. كل ما تشتهي وما تطيب به نفسك، كل من اللحوم، الأرز، الحلويات إلى غير ذلك، أكرم هذه النفس. لا يصير قدامك طعام تشتهي نفسك ولا تأكل منه، لكن في حال المرض لا، صبر نفسك، لأنك لا أكلت الآن آذيت هذه النفس، فلا تخطئ على نفسك ولا تجعل هذه النفس أو تؤذي هذه النفس بمشاكل لا تعد ولا تحصى. ولهذا إخواني لا بد من تزكية النفوس والحذر من إهانتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن هذه النفس احذر كل الحذر من الخطأ عليها، أعطيها راحتها وأوقفها عند حدها في حال الفقر أو المرض أو الخوف أو الجزع أو ما شابه ذلك. ترى يا إخواني الله خلق الناس وجعلهم مشارب، قد علم كل أناس ماذا مشربهم، وجعلنا بعضهم لبعض ماذا سخرية. بعض الناس نفس التواقة لطلب العلم، نقول اطلب العلم. بعض الناس نفس التواقة للبيع والشراء، نقول اضرب البيع والشراء. بعض الناس يعرف من حال نفسه انه جبان يخاف من كل شيء، هذا سبحان الله الذي خلقه الله عليه. نقول عود نفسك على الشجاعة، لكن لا تقحمها في امر لا تستطيعه. في ناس اعطاهم الله الشجاعة يضرب، مواجهة الرجال والسلاح والقتال مثل شرب العصير عند بقية الآخرين، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لينا في المعركة، يعني يصبح بها العدو، أحب إلي من أن يزف إلي فتاة حسنة. للنفس التواقة للقتال شجاع، وفي آخر لا والله أنفسهم للراحة والطمأنينة والهدوء. فأنت اعرف حال نفسك. ولذلك يذكر في كتب الحمقى والمغفلين وفي كتب يستأنس بها إن في رجل يعرف من حاله أنه جبان وأنه ما يستطيع المواجهة. دخل يوم من الأيام معركة وحاول، لما حاول وجد نفسه ما تستطيع المواجهة، العالم تضرب بالسيوف وتكر بالخيول وكر وفر والغبار ثار. الرجال جزاه الله خير عرف من حال نفسه وانسحب وبحث عن غار ودخل فيه وجلس يتفرج على المعركة إلى أن انتهى. يوم انتهت المعركة ورجع قومه، رجع مع قومه، جلس أمير قومه بعد المعركة مع الناس فقال: لا تدخل على الأمير، تراه غضبان عليك. خطيب: إلى أين أذهب؟ ما أني حل إلا أدخل. فدخل على الأمير وغضب عليه وسبه فقال، اسمعوا إلى كلمته، يعني جميل الواحد يعرف قدر نفسه، قال: والله إن غضبك علي وأنا حي أحب إلي من فرحك وأنا ميت. تصورتم الآن غضبك علي وأنا إيش حي أحب إلي ماذا من فرحك وأنا ميت. يقول: لو دخلت المعركة ميت ميت. فالإنسان يعرف حال نفسه، لكن عود نفسك. يعني إنسان الآن قال: والله يا شيخ أنا عندي صفة البخل، نقول اليوم طلع 10 ريال، يقول 3 قيرة، نقول حاول. إذا طلع 10 ريال قلنا له بكرة قل طلع 15 ريال، يا ابن الحلال تركوا ثقلته علي، ما يخالف، عود نفسك. بعد أسبوع 30 ريال، بعد شهر 100 ريال. ولهذا نقول للمرأة التي زوجها بخيل: عوديه، إذا جاء بيوم 10 ريال كأنه جايب 1000، ترى يتشجع. جاء 20 ريال يتشجع، 30 ريال يتشجع. أنت تحس نفسك حال الخوف. بعض الناس ما ينام في البيت خايف، وهذا ترى إخوان طبيعي، لكن عود نفسك الشجاعة. ترى العلم بالتعلم والحلم ماذا؟ بالتحلم. ادخل يوم الغرفة في البيت وقف أمام المرآة واستعرض بعضلاتك، قل: أنا قوي، أنا قوي، واصرخ بأعلى صوتك، اضرب الذي أمامك، اضرب الجدار مثلا، حاول أنك تحمل أكبر شيء مثلا عندك من كرتون أو صندوق وارفعه فوق واضربه في الأرض. بعض الأحيان بعد شيل المعزبة واضربها شوي، ما يخالف، ترك تعود، يصير عندك شجاعة، يصير عندك قوة إقدام. سبحان الله، في أناس جربنا معهم مثل هذه الأمور، الآن خلاص يرتاح، يقول: الله بشر كنام في أي مكان. بعض الناس تريد يركب في الطائرة يخاف، ما الحل؟ يركب مرة مرتين 3 مرات 5 مرات 10 مرات إلى أن يزول عنك ما في نفسك. كم مرة واحد راكب الطائرة وهو خايف يقول: سبحان الله، جلست مع واحد وسألته، يقول: سألته هذا كأنه مريض نفسيا أو أحمق، قلت له: وش أخبارك؟ قال: والله مبسوط، الطيارة ما شاء الله ترتفع وتنزل وتجي، عسى الله يجيب لنا سحاب والطيارة. يقول: عسى الله يجيب سحاب ارتعت. قال: فيك خايف؟ قلت: أخوي خايف أن تطيح. قال: هي حلال أبوك، خلها تطيح. يعني يقول: أكبر شيء عندي أو أصعب شيء عندي جعله من أسهل الأشياء. هو صادق، هي حلال أبيك، خلها تطيح تطيح، الحمد لله. هل تؤمن بالقضاء والقدر؟ إذا عود نفسك. وترى النفس يا إخوان تعتاد، سبحان الله، إذا صار وجهك عبوس دائما عود نفسك الابتسامة، اضحك. سريع الغضب عود نفسك أنك ما تغضب، لأن مشاكل هذه تحمق أو عندك حساسية زائدة عود نفسك انك تتقبل، ترى بس يحتاج الى وقت ويحتاج الى تمرين. مثلا صاحب الكرة ترى يتمرن في اليوم 3 ساعات 4 ساعات، اللي يضرب الاسواق يبيع يشتري ترى ما خرج من من من, من فراغ. عود نفسه مرة مرتين 3 مرات 5 مرات 10 مرات الى ان خرج. فهذه النفس تحتاج الى ان تكرمها، تعزها، ان تحترمها، ان تقدرها، ان تنزلها منزلتها. المشاكل يا اخواني كثيرة جدا، منها الفقر، ومنها الفرقة والشتات، ومنها الطلاق، ومنها الدين، ترى الدين مشكلة ومصيبة ايضا، ومنها الظلم، ومنها الطلاق، ومنها العنوسة بالنسبة للمرأة، ومنها فقد الأحبة إذا مات أحد أقاربك، ومنها الطرد من بلدك، ومنها دخول السجن، ومنها تسلط الأعداء، ومنها أيضا مشاكل الخمر والمنكرات والمعاصي إلى غير ذلك. هذه المشاكل لها آثار ونتائج. من أعظم آثارها الأمراض النفسية، ولهذا اليوم فتح للأسف مصحات نفسية ما كنا نعرفها في السابق، وخرج أمراض القولون العصبي وما شابه ذلك. المريض النفسي لا بأس أن تأخذ علاجا من طبيب نفسي، علاجا محسوس، لكن حاول أن تنتهي من المشاكل حتى يستقيم أمرك. يعني الفقر سبب المرض النفسي، عالجه بالعمل والبحث عن المال. الظلم سبب المرض النفسي، عالجه أنك تتخلى عن الظلم، ما تظلم أحدا. المعاصي سبب الأمراض النفسية، علاجها تخلص منها. الدين سبب الأمراض النفسية، علاج ذلك تخلص منه. من آثارها أيضا، يعني آثار المصائب والمشاكل، التخبط في الظلمات. وشلون التخبط في الظلمات؟ وهذه مصيبة جدا. التخبط في الظلمات يصير عند واحد مشكلة، بدل ما يذهب إلى النور يذهب ماذا؟ إلى الظلام. يعني كما يقولون من جرف إلى أي شيء، إلى دحديرة، من مصيبة إلى مصيبة ماذا؟ أعظم. يعني عنده زوجتين أغلمته واحدة فطلقها، راح للثانية بدل ما يعالج الخطأ الأول ويحافظ على الثانية، وجد الثانية تضحك من طلاق الأولى فطلق الثانية. يعني من ظلمة ماذا إلى ظلمة. عليه دين 40,000، عجز يسدد، راح وخذ الديدسن 50,000 ويبيعه، خلاه 80,000 ويبيعه 50,000، سدد 40، كم صار عليه دين الآن؟ أجيبه 80. السنة الجاية راح يأخذ ديدسنين، كل ديدسن 70 يعني 140، خلى 100 سدد 80، كم عليه العام القادم؟ 140، وهكذا حتى يدخل السجن. مطلوب أمنيا، الشرطة والمباحث وغير ذلك يتابعون ويبحثون عنه، يسلم نفسك وارتح. تجده يفر 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 يفر، يمكن قضيته أنه مثلا قضيته كلها ما تحتمل هذا الهروب، يمكن قضيته أنه يسجن أسبوع أسبوعين وينتهي الأمر، لكن فراره يمكن يؤدي به إلى القتل أو النهاية. مريض بدل ما يذهب إلى الطبيب، فهمت معي، أخذ هو يعالج نفسه، فهو الآن ذهب من ظلمة إلى ماذا؟ أجيبه إلى ظلمة أشد، أو ذهب إلى عامي ليعالجه، يعني ذهب إلى غير متخصص. ها هذا عالج الخطأ بالصواب ولا عالج الخطأ بماذا؟ بخطأ قد يكون الخطأ أكبر منه. الكبر واحد كبير في السن حدثني أحد أقاربه عن قضيته، قال هو ما يشوف إلا بعين وحده، ما يشوف إلا بعين، يعني عينه التي يرى بها، كبير في السن، أصاب مرض في عينه، يمكن التهاب بسيط وما شابه ذلك. المفروض أنه يذهب إلى ماذا؟ أجيب إخواني، إلى المستشفى، إلى الطبيب، طبيب العيون بعد، مو بأي طبيب. بعض الناس يروح للصيدلية ويقول أعطني علاج، وهذا خطأ. أو يذهب إلى طبيب شعبي ويقول أعطني علاج. المفروض أنه يذهب إلى الطبيب، طبيب العيون. لا هذا جزاه الله خير جلس له جنب واحد كبير في السن يسولف وياه، قال والله عيني توجعني. قال بس أنا عندي أصار حطيتها على عيني البارح وتشافيت منه وباقي نصفه، إيش رأيك أعطيك إياه؟ قال والله أعطني إياه. قال بس ترى بيحرك انتبه. قال ما يخلف، ما حرك إيش؟ داواك، ما حرك داواك. شايف هذا جزاه الله خير دخل يده قاعد يدور يدور طلع العصار وعطاه اياه وهم في المجلس، اخذ العصار على عينه وضع العصار وسكر عينه، والله يوم حرجه وحراره ميب سهله، كان يضرب بيديه ورجليه جسم الساعه. قال الشايب هذا عادي اللي يعالجه، قال بعد ساعه ان شاء الله تروح الحراره، جي الساعة والحرارة تزيد، ساعتين والحرارة مثل، يبي يفتح ما عرف تحت عينه، إذن العصار بتكس، والله إن هذه حاصلة بتكس، وراح للمستشفى وتسع ساعات في العملية. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه رجل جامع زوجته في نهار رمضان، والله أعلم أنه يوم الجامع كان وقت قضية ماعز، ماعز وقع في الزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. هذا جامع زوجته في نهار رمضان، ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا هو الخطأ. ولهذا نقول يا أخواني إني عندي مشكلة أمنية، اذهب إلى الضابط، ترى الضابط يحل قضيتك. عندك مشكلة هندسية في عمارك، اذهب إلى مهندس ترى يحل المشكلة. عندك مشكلة في المزرعة، اذهب إلى مهندس زراعي. عندك مشكلة في المواشي والأغنام، يخي اذهب إلى بيطري وطبيب في المواشي. عندك مشكلة شرعية، اذهب إلى المفتي، لا تسأل أي واحد. هذا الرجل لما وقع على زوجته ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قومه، لقى والله قومه جالسين وصائمين رضي الله عنهم وارضاهم. قال يا قومي وقعت في ورطة ما بعد ورطة. قالوا ماذا وقعت؟ قال جامعت زوجتي قبل قليل في نهار رمضان. ايش رايكم؟ قالوا ايش راينا؟ أنت بينزل فيك آية من السماء واطلع من مجلسنا، لا تنزل بنا بسببك عقوبة. طيب وين تروح؟ قال روح النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن وليد عنده لحب عير بيضربك على رأسك، سترجم كما رجم ماعز. تصورت من أم معي؟ هذا علاج الخطأ بالخطأ، أنك تذهب إلى غير متخصص. لكن الرجل رضي الله عنه وارضاه لما ضاقت به الأرض بما رحمت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دخله ينتف لحيته وينتف شعر راسه، يعني مصيبة. قال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. ولهذا إخواني، وهذه رسالة إلى المسؤولين، كل حي بحاجة إلى مجلس أو مركز حي ينبري فيه أناس من أهل الحي للإصلاح. خلاص نجتمع نعرف فلان ضابط ونعرف فلان طبيب ونعرف فلان مهندس ونعرف فلان متخصص في ميكانيكا السيارات ونعرف فلان في البيع والشراء وفلان عنده معارض، أي قضية عندنا في الحي نأتي إلى صاحبها. وفيه طالب علم في الحي، إمام المسجد أو طالب علم أو مدرس أو موجه، أي قضية نذهب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهذه الصورة قال اجلس. الرجل الآن ينتظر متى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أجيبه من رجمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ أوه الآن انبسط، أنحل 80% من مشكلته، ما عاد فيه لا رجم ولا إيش ولا قتل ولا سجن. كل القضية اشتر لك رقيق وتعتقه، الآن مثل ما يقولون أسفل لنبسط. وصاحب المشكلة سبحان الله إذا أعطيته وجه وفتحت له قلبك يبدأ يتحاور معك الحديث، لكن إذا شديت عليه وضغطت عليه خلاص يتحمل أي حل ولو كان هذا الحل لا يناسبه. قال يا رسول الله ماذا قلت؟ قال هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني ما عاد في رجم ولا في جلد ولا سجن، يتكلم مع نفسه. قال لا والله يا رسول الله. مع العلم المفروض انه يذهب الى اقاربه وجيرانه واصدقائه ويدبر نفسه في هذه الرقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله، يعني كأنه يقول بس متى ينتهي رمضان اصوم شهرين. الرجال فيه قوة ما يصبر على أهله حتى في النهار. قال لا والله يا رسول الله ما أستطيع. ولهذا يا إخواني انتبهوا إلى إخواني المصلحين اللي يحلون مشاكل الناس، ترى سبحان الله العظيم في بعض الناس ما يعرف يحل مشكلته. يعني تمر عليه في الشارع وتلقى الكفر منسم عنده يوقفك يقول لك والله ما معي عفريته. تنزل العفريت أنت من السيارة، المفروض أنه يأخذ العفريت وماذا يعمل؟ أجيبه يفك الكفر، هو ما يعرف، يقول تكفى الله يرحم والديك مدامك نزلت العفريت كمل معروفك. طيب رفعت العفريت فك الكفر، قال يا رجال أنت فك الكفر بعد، تفك الكفر وتشيله في سيارك تروح أنت وياه. إذا وصلت عند محل البنشر قال كفر كبير هستك ب20 ريال، قال تكفى احتسب الأجر وسدد ال20. يترى بعض الناس سبحان الله بهذه الصورة. هؤلاء يا إخواني العمل فيهم أجر عظيم عند الله، لأنه مساكين ما له دبرة في نفسه. هذا الرجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع صوم تصوم شهرين؟ المفروض يقول نعم وتحمل ويصوم، لكنه قال لا. طيب قال أطعم 60 مسكينة، يعني آخر الحلو، المفروض يفرح وما تصورت منها معي، يقول طعام 60 مسكين بتيسر إن شاء الله. مع ذلك قال لا ما أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اجلس. جاء واحد متصدق ومعه زبيل أو فيه 15 صاع من الطعام، وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا المكتب صدقة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل المتورط في هذه القضية، قال عليه الصلاة والسلام خذه واجعله كفارة لك. تصورت هنا معي؟ الرجل جزاه الخير يمرفع الطعام وناظر فيه، تاقت نفسه وكبده تشتعل حرارة لهذا الطعام، وتذكر معزبته اللي أغوته بعد في النهار، قال: يا رسول الله وش رأيك؟ والله ما في المدينة أحد أفقر مني، تدري اتركني بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. لاحظت الآن علاج الخطأ ما راح يعالج الخطأ بخطأ، عالج الخطأ بأي شيء بالصواب، عالج الخطأ بماذا؟ بالصواب. تصدقون هذا الحديث في واحد من علماء الشافعية استخرج منه 1000 فائدة، وفي القيم رحمه الله استخرج منه فائدة واحدة عجيبة، يقول: تذكر هذا العمل، وتذكر أنت إذا أذنبت مع الله، يعني لو واحد الآن من الناس وقع في 100 جريمة من الزنا، زنى 100 مرة، وين يروح؟ قلنا له: تب إلى الله. إذا تاب إلى الله، تصورتم الصورة؟ فهمتم معي؟ الله يحول هذه السيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات. سبحان الله، يعني مثل اللي جاي الآن خايف يبي يفكه بس، فالآن يقول: عطني الطعام، عطني الطعام. الله سبحانه وتعالى ترى أرحم. ولهذا يا أخي الكريم، لا تعالج الخطأ بخطأ، عالج الخطأ بالصواب. من آثار المشاكل، من آثار يا إخواني السجن، وترى السجن مصيبة، ولهذا السجون اليوم مليئة بمن عندهم قضايا قد تكون بسيطة، ديون وما ديون وما شابه ذلك. ولهذا أوجه رسالة لأغنياء المسلمين: يا أخي الله يرحم والديك، إذا صار عندك زكاة 500,000 600,000 مليون ريال يا أخي ما يضرك، رح للسجن وطنع هؤلاء الناس. تلقى واحد مسجون في 5,000 ريال، والثاني في 10,000 ريال، والثالث في 15,000. يا أخي طنعنك 10 20، فك رقاب، تعتق رقاب. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا أخي نفس. وأنت يا صاحب المال اللي تطلب أخاك، يا أخي تجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. يا أخي المعسر وين يروح؟ أخوك تورط، استدامك سيارة 40,000 وقدر الله عليه حادث، وين يجيب من دراه؟ ولهذا معاشر رحمه، نحن اليوم بحاجة إلى صناديق عائلية أو صناديق خيرية. صندوق العائلة، كل عدد العائلة 200-300 رجل، كل واحد يضع له في الشهر 200 ريال، خلنا يجتمع في الشهر 30,000 20,000، في الشهرين 40,000، في 3 أشهر 60,000، في السنة 150,000، في السنتين 300,000. يا أخي نسد حاجة القريب، ليش هو قريبك؟ يا أخي إذا فرجت كربته ونفست عنه وقضيت دينه، كم من الأجور ستأتيك عند الله يوم القيامة؟ ترى الله يتجاوز عنك يوم القيامة، الله يحب الإحسان. واحمد الله أنك تعطي ولا تعطى. ولهذا أقول لأغنياء المسلمين رسالة: الله الله. وللناس كلهم، إذا صارت عندك رأس مال في آخر السنة 15,000 20,000، يا إخوان لا تنسوا المساجين، رح سجن الملز، سجن الحائر، أي سجن، وقل للضابط: تعال يا أخي، كان في واحد مسجون 3,000 ريال 4,000 ريال، ترى يبطلها، وليلزمني يصير سعودي. إخوانك في الله قد يكون من سوريا، من مصر، من اليمن، من الأردن، من أي بلد، تخيل أنك تخرجه ويرجع إلى أهله. من الآثار أيضا الانتحار، والانتحار هذا المصيبة جدا. ولهذا نقول لمن تورط في ورطة: احذر قضية الانتحار، تراه من الشيطان. أنت الآن تقتل نفسك وقاتل نفسه إلى النار، عياذا بالله من النار. قد تقول: يا أخي ضاقت بي الأرض بما رحبت. تقول: اصبر اصبر يا أخي، عالج المصيبة والبلية بالصبر وصالح الآخرين. ما بعض الناس ترى يتحمل 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 ثم بعد ذلك ينفجر. لا، صارح الآخرين، صارح الناس كلهم. واحد يطلبك فلوس، كل والله ما عندي فلوس. تسجن اسجن يا أخي، الحمد لله السجن ما وضع إلا لي ولأمثالي، الحمد لله هذا أمر قدر الله لي. جاك ضيف ما تستطيع تكرمه، خلاص اكرمه بما عندك. مناسبة معينة مع أقاربك، صارح أقاربك، صارح حتى عيالك. لو قالت زوجتك فلانة عنده وفلانة عنده وآل فلان عندهم، قال لي يا أخواني أنا فقير ما عندي شيء. لا تضغط على نفسك ثم بعد ذلك تنفجر في ساعة ثم يؤول بك الأمر إلى أمر لا يحمد عقباه.